بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تنكح المرأة على عمتها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابرا رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا قال أخبرني يونس عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذن هذا الباب أيضا في ذكر بعض المحرمات من النساء، وأن المحرمات بالجمع، أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. سواء تزوج العم والخال قبل ثم تزوج بنت أخيها أو بنت أختها، وهذا ظاهر الحديث أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، كانت عمتها أو خالتها قبل. وهذا يدخل فيه أيضا أن يتزوج ابنة الأخ أو ابنة الأخت ثم يتزوج بعد ذلك بعمتها أو خالتها. قد ذكر الحافظ رواية تشير إليه بلفظ: نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها. وهذا الذي يسمى بالتحريم المؤقت، هذا وكذلك الباب الذي قبله، لأن التحريم تحريم الجمع، فتحريم المرأة على عمتها تحريم مؤقت ما دامت عمتها في عصمته، فإن فارقها بموت أو حياة تحل له. من الأسباب في ذلك تحريم المرأة على عمتها وخالتها ما يحصل من القطيعة، فإن الخالة بمنزلة الأم والعمة أخت الأب، فإذا صارت ضرة العمة أو الخالة صارت ضرة وكان معلوما ما يكون بين الضرات من تنافس، قد يؤدي ذلك إلى قطيعة. فهذا من الحكمة في ذلك. أيضا مما يدخل في ذلك عمة الأب أو عمة الأم، فعمة أبي الزوجة هي عمتها وعمة أمها هي عمتها، كذلك خالة الأب وخالة الأم. فلا يجوز أن يتزوج امرأة وعمة أبيها لأنها عمتها، ولا خالة أبيها لأنها خالتها، وكذا عمة أمها عمة أمها وخالة أمها. ولذا أشار إليه في كلام الزهري بعد الحديث الثالث، قال فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، أي كما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، كذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمة أبيها وخالة أبيها لأنها عمتها وخالتها. قال أهل العلم إن حصل العقد عليهما معا في وقت واحد فالعقد باطل في حقهما جميعا، وإن عقد له على الأولى منهما ثم عقد على الأخرى فالعقد على الثانية باطل لا يحل. ومثله الجمع بين الأختين، لو عقد له في آن واحد على أختين كأن يقول أب لشخص إنه زوجه ابنتيه معا فالعقد باطل كله، فإن عقد له على الأولى ثم الثانية كان الثاني باطلا. وقد أشار البخاري رحمه الله إلى خلاف في الحديث، قال وقال داود بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة، فإذا عاصم روى عن الشعبي عن جابر، وداود هو ابن أبي هند، وابن عون هو عبد الله بن عون، روى عن الشعبي عن أبي هريرة، ففي خلاف. ونقل الحافظ هنا عن البيهقي أنه قال الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ، أي في جعل عن جابر، والصواب رواية ابن عون وداود ابن أبي هند. والحافظ رحمه الله دافع عن الحديث وأن له طريقا أخرى عن جابر، وأنه يكفي في تصحيح هذا الطريق اعتماد البخاري له ذكره منصولا، مع أن البخاري أشار إلى الخلاف فيه. والحديث هذا جاء عن جماعة من الصحابة، وأصحها حديث أبي هريرة، حديث جابر مختلف فيه، وبقيتها فيها ضعف. والحكم الذي تضمنه الحديث مجمع عليه بين أهل العلم، وهو الجمع بين المرأة وعمتها أنه محرم منهي عنه، لم يخالف في ذلك إلا الخوارج، لأنهم يرون الاقتصار على ما ورد من المحرمات في القرآن، وهذا مما زيد في السنة ليس في القرآن. قال القرطبي فيما نقله عنه ابن حجر، قال ولا يعتد بخلافهم، بعد أن ذكر الخوارج قال اختار الخوارج، ذكر الجمع بين المرأة وعمتها، قال ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين. والحاصل أن هذا إجماع بين أهل العلم أنه لا يحل الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. أيضا في هذا الحديث فائدة أن السنة تخصص القرآن، في القرآن فيه بعد أن ذكر الله المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم، وهذا لفظ عام يفيد تحليل جميع ما لم يذكر في هذه الآية. ولكن هذا الحديث خصص الآية، فمن المحرمات أيضا أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفر الله واتوب إليه.